الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى إليكم على تيسير الله عز وجل. وعدتكم في الجمعة الماضية من هذا المنبر أن أزور إخواني اللاجئين المساكين المظلومين السوريين في مخيمات اللاجئين في الأردن، وها أنا ذا ولله الحمد والمنة أخطب بين أيديكم في هذه الجمعة بعد أن تمت هذه الزيارة وتحققت كثير من الأهداف التي كنا ننويها من أجل تلك الزيارة. وها هي ذا مجموعة من النقاط التي تلخص هذه الزيارة. كان الذي دعانا لهذه الزيارة هي جمعية رحماء بينهم، وهي من الجمعيات الرسمية المصرحة في الأردن، وهي من أوثق الجمعيات وأنشط الجمعيات التي تعمل لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن من جهتين: الجهة الأولى الإغاثة المادية من الطعام والشراب والكساء والسكن، ومعها ولله الحمد والمنة الإغاثة الروحية في تعليمهم أمور دينهم. رحماء بينهم أخذت تسمية هذه الجمعية من قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنه نقل لما كان عليه المجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رحماء بينهم، إلى هذا الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام. وفي كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان. النقطة الثانية، كان الهدف الأساس من هذه الزيارة هو زيارة مخيم اللاجئين السوريين المسمى بمخيم الزعتري، وسبب تسميته لأن المنطقة التي يوجد فيها هذا المخيم تسمى بمنطقة الزعتري أو مدينة الزعتري. مع أننا زرنا اللاجئين في أكثر من مكان، لكن لأن هذا المخيم هو أكبر المخيمات الموجودة. كم مساحة هذا المخيم يا أيها الإخوة؟ يقارب 4 كيلومتر مربع، فيه ما يقارب أو ما بين 100,000 لاجئ إلى 150,000 لاجئ. أظن أنه ربما يصل إلى 40% من الموجودين هناك في هذا المخيم في العراء هم من الأطفال المساكين. جمعوا في هذا المخيم مما يقارب 1.5 سنة، ووضعت لهم الخيام التي تقيهم بعض الشيء، أما مع البرد القارس الذي يصل أحياناً إلى درجة الصفر أو ما هو أقل من الصفر، فلا شك أنهم لا يستطيعون أن يتحمل. والله يا أيها الإخوة، سكننا بعض الأيام في بعض البيوت، بيوت وليست خيام، ومع ذلك ما استطاع الواحد منا أن ينام لشدة البرد، فما بالكم وأنهم في العراء وما عندهم إلا هذه الخيام، غير ما يعيشونه من الهم والغم بسبب طردهم من بلادهم. 3 يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة إخوان وفقد حبيب. تأمل والأولاد ينظرون إلى أبيهم، أين مسكننا؟ أين بلادنا؟ أين ألعابنا؟ أين مدارسنا؟ أين كتبنا؟ أين استقرارنا؟ أين أمننا؟ ومتى سنعود؟ والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا يملك الأب إلا أن يصمت أمام هذه الأسئلة من هؤلاء الأولاد، إلا أن تدمع عينه أحيانا وهو ينظر إلى أولاده يتضورون جوعا أو بردا أو ألما نفسيا أو حسيا، ولا يملك إلا أن يستجدي المشرفين على تلك المخيمات. الحاجة إلى الناس ليست بالأمر الهين. أسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن لا يبتلينا، وتحاول الهيئات الدولية المشرفة على هذا المخيم بالتحديد تحاول جاهدة ولم تستطع ولله الحمد والمنة أن ترغم الجمعيات الخيرية أن تكون تبرعاتها وأعمالها عن طريقهم هم، فتقول لهم بالحرف الواحد وبالعبارة الواضحة: أعطونا الأموال التي جمعتموها من المسلمين، أعطونا مشاريعكم لنقدمها باسم الهيئة، هيئة الإغاثة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة. يريدون أن يروا المسلمين المساكين الضعفاء المظلومين أن الذي ساعدهم وساندهم هم الهيئات النصرانية الكافرة، وأما إخوانهم من المسلمين فكانوا غائبين عنهم. ومع الأسف فإن كثيرا من الإعانات الرسمية الحكومية لا توزع على الفقراء والمساكين إلا باسم هذه الهيئات، أما الجمعيات الخيرية فكانت عبارتها واضحة: لا وألف لا، فهم إخواننا ونحن أحق بمساعدتهم ومشاركتهم. نقطة ثالثة: لكل أحد أن يزور هذه المخيمات وأن يزور أولئك المساكين وأن يقدم لهم ما ييسره الله عز وجل له، بشرط أن يرتب مع بعض الجمعيات الرسمية الموثوقة في الأردن، لأن هناك بوابة لا تستطيع أن تدخل هذا المخيم إلا أن يكون عندك تصريح. النقطة الثالثة: قابلنا بعض الأطفال الذين مسكوا في أول أحداث سوريا في درعا، وأغلب اللاجئين الموجودين في منطقة المفرق في الأردن أو في الرمثة في الأردن أو في إربد في الأردن أغلبهم من منطقة درعا لأنها على الحدود، وتحدثنا مع هؤلاء الأطفال الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى من القتل ومن الموت، وإلا فقد عذبوا وهم أطفال صغار لا يتجاوز بعضهم العاشرة من عمره، عذبهم الطغاة، أذاقوهم الويلات وهم أطفال صغار. لماذا؟ لأنهم كتبوا على الجدران لسان حال الشعب. ولما ذهب بعض مشايخ القبائل للشرط التابعة لوزارة الداخلية للحكومة النصيرية الكافرة يستجدوهم أن يطلقوا هؤلاء الأطفال الذين كتبوا على الجدران، قالوا لهم بالحرف الواحد: أنسوا الأطفال هؤلاء وأنجبوا غيرهم، اعتبروا أن هؤلاء الأطفال لم تنجبوهم من قبل. ثم قالوا لهم، وهذا الذي أثارهم: وإن لم تستطيعوا أن تنجبوا خلوا بيننا وبين نسائكم، نحن ننجب منهن أطفالا يحترمون هذه الدولة ويقدرون هذه الحكومة. فثارت ثورتهم، فكانت الشعلة الأولى والكبرى للثورة السورية على الطغيان هناك. ولا تستغربوا يا أيها الأحباب أن أمثال هؤلاء من النصيريين والرافضة، وإيران وعلماؤها كانوا في السابق يكفرون النصيريين لأنهم فكر آخر داخل دائرة الروافض، إلا أنهم لما كان الطرف الآخر والعدو هو أهل السنة والجماعة توحدوا علينا، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب، والله إنهم ليذيقون إخواننا السنة والمسلمين ما لم يفعله اليهود بإخواننا المسلمين في فلسطين. والقتل يهون يا أيها الإخوة عند هتك الأعراض، وليس هتك الأعراض فقط، إنما التفنن في هتك الأعراض، هتك العرض أمام أبيه، وهتك العرض أمام الإخوان وأمام الأبناء، ففيهم من الحقد الدفين الذي نجزم أن الدول الإسلامية والعربية لم تعمل حتى الآن، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الدولية ولا من الناحية الاقتصادية، ما يوازي هذا الحقد ويوازي ذاك البرنامج الذي يقومون به وتلك الأهداف التي يريدون تحقيقها. من النقاط كذلك أن الإخوة في جمعية رحماء بينهم وبين قوسين أقول يمكن الاطلاع على مناشط هذه الجمعية عبر الشبكة العنكبوتية، فاكتب جمعية رحماء بينهم تخرج لك نشاطات هذه الجمعية وكيفية التواصل معهم سواء في داخل المملكة أو في المملكة هناك، وهم يعملون ولله الحمد والمنة بنظام تحت ضوء الشمس، وهي كما قلت لكم من أوثق الجمعيات وأنفع الجمعيات هناك، والذين يشرفون عليها أناس أعرفهم بأشخاصهم من سنوات. لهم ولله الحمد والمنة مركز أقاموه من أشهر اسمه مركز النور، يأتون بالأطفال، لا بل يأتون بجميع الفئات المستهدفة من داخل المخيم ليدخلوهم في مركز النور ليعلموهم دين الله سبحانه وتعالى، ويشجعوهم بمكافأة لمن تخرج من هذا المعهد، وكل دورة تمثل شهرا كاملا. زرتهم يا أيها الإخوة وسألناهم بعض الأسئلة العشوائية التي هي معروفة ومعلومة من الدين بالضرورة، إلا أنهم لم يجيبوا الإجابة الصحيحة، فربما بعضهم لا يعرف كم عدد الصلوات ولا يعرف كم عدد ركعات الصلوات. سألنا بعضهم كم عدد ركعات الفجر؟ قال 4. كم عدد ركعات العشاء؟ قال 5. كم عدد ركعات المغرب؟ قال 4. لا يعرفون شيئا، فهم بحاجة إلى إغاثة علمية وإغاثة مادية، وهذه حال غالب الدول، عفوا، هذه حال غالب الشعوب التي عاشت في حكومات شيوعية أو اشتراكية أو بعثية، مع أنهم كانوا يدعون الناس ببداية أمرهم إلى الرخاء والمساواة والعدل، إلا أن دولهم وشعوبهم هي أفقر الشعوب وأجهل الشعوب وأكثر الشعوب خوفا واضطرابا. وأقول ولله الحمد والمنة سجلوا مجموعة من الفيديوهات لأناس دخلوا في مركز النور ليصوروا لنا كيف كان هؤلاء الشباب قبل وكيف كانوا بعد في معرفة أمور دينهم، ثم يبثوهم بعد ذلك في المخيمات لتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أعظم حاجة للإخوة المساكين اللاجئين داخل المخيمات هو ما يسمى بالبيوت الجاهزة. الواحد منا لا يستطيع أن يمكث في البر 3 أيام 4 أيام في شدة البرد، ما نستطيع، نريد أن نرجع إلى بيوتنا فنجدد العهد بالدفء ثم بعد ذلك نذهب إلى البر، مع أن نلبس ما نريد ونأكل ما نريد ونستعد بعظيم الاستعدادات ومع ذلك لا نستطيع أن نتحمل، بل بعض بيوتنا التي بدون عوازل بعضنا يشتكي من شدة البرد، فما بالك بسنة ونصف، والله أعلم بما ستسير عليه الأمور في المستقبل. والله يا أيها الإخوة، وهذه ذكرتها في بعض التغريدات، حاولت أن ألقط صورة في الثلج 3 دقائق ما استطعت أن أتحمل. نحن ننظر أحيانا في التلفزيون أو في بعض الصور روعة منظر الثلج ونقول ما أجمله، ويليت يأتي عندنا ثلج، ويليت أسافر إلى منطقة فيها ثلوج، لكن بمجرد أن تذهب إليها وقد تعبأت أو عبأت نفسك بالملابس لا تستطيع أن تتحمل نصف ساعة، فما بالك بسنة ونصف بأيامها وشهورها وأسابيعها وساعاتها ودقائق، وأمامك أطفال 5 سنوات 3 سنوات 6 أشهر سنة لا يمكن أن يتحمل، لا وبرد ولا ينتظرهم طعام يشتهون، وبرد ولا ينتظرهم دفء يستدفئون به، إنما هو برد يتلوه برد ومفاجأة تتلوها مفاجأة. فأعظم حاجة لهم داخل المخيمات هي المسمات بالكرفانات، وهي تكلف عند هذه الجمعية ويمكن التواصل معها 7500 ريال سعودي، وبعضهم والله العظيم بمجرد أن يستلم المفتاح، وقد سلمت بعضهم المفتاح، ما يملك نفسه إلا أن يسجد لله سبحانه وتعالى شكرا. لماذا تسجد لله شكرا؟ يقول سنة ونصف وأنا لا أدري ماذا أفعل بأولادي، وخاصة في فترة المساء. الحمد لله الآن مكان يؤوينا، مع أنه بيت متواضع لكن يؤويهم ولله الحمد والمنة، ويستر نساءه. أما خارج المخيمات فأعظم حاجة للاجئين السوريين هي إيجار المساكن حتى لا يطردوا من بيوتهم، فإلى أين يذهبون؟ ومتوسط ما يكلفهم في إيجار المساكن مع المعيشة 1500 ريال في الشهر. ومن هنا أشكر جميع المساهمين، سواء المؤسسات الرسمية الحكومية في هذه البلاد الطيبة، أو الحكومة ممثلة ببعض الوزارات، أو الجمعيات الخيرية الأهلية، أو الأفراد الذين ذهبوا بأنفسهم، أو التجار الذين ذهبوا بأنفسهم، على مساعدتهم لإخوانهم وتطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويا أيها الإخوة، لا نبالغ فيما لا يحتمله الموقف، فبعض الناس بمجرد أن تهم بزيارة إخوانك هناك، أحد التجار يريد أن يزوره، مجرد زيارة يريد أن ينفق من ماله من زكاته، فيظن أنه مراقب من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وحكومته والحكومات الأخرى، هذا غير صحيح. هناك خطوط حمراء قد بينتها الدولة لنا بسبب سياسات عالمية، بسبب مواثيق عالمية، هذه لا تقترب منها وانتهت القضية. ولقد رأينا مجموعة من التجار وطلبة العلم والدعاة ونصف التجار وربع التجار، بل بعض المتوسطين في أحوالهم، من ذهب هناك وقدم مشاركته، هو قدم مشاركة أهله، قال: يا أخي أنا أريد أن أحفظ نفسي وأحفظ بلدي وأستجلب عفو الله سبحانه وتعالى وأمنه لنا في هذه البلاد، بأن أقدم قدرتي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بأن أشتري كرفان واحد، بيتا واحد من البيوت الجاهزة، أقدمه لإخواني، ورب درهم سبق ألف درهم. فيا أيها الإخوة، لا إفراط ولا تفريط، لا أبالغ وأعلن وأجمع التبرعات وهو غير مسموح في نظام بلدي، ولا في المقابل لا أرتضي لنفسي أن أشارك بريال واحد أو أن أقوم بزيارة إلى إخواني هنا. وأقول ولله الحمد والمنة، الدولة إن منعتنا من أبواب معينة بسبب سياسة هي تراها فلقد فتحت لنا ولله الحمد والمنة مئات الأبواب لمشاركة إخواننا هناك. آخر نقطة، إن من آلم وألأم، أعيدها مرة ثانية، إن من آلم وألأم ما يجده اللاجئون هناك هو مجيء بعض المتبرعين، سواء كانوا من التجار أو من المشايخ أو طلبة العلم أو من الناس العاديين الذين يقدم تبرعه من أجل استغلال وضعهم هناك. فبمجرد أن يذهب هناك يبدأ يتحدث عن هل يمكن أن أتزوج منهم؟ فإذا قيل له لا مانع، هناك زوجة شهيد قد مات في سبيل الله سبحانه وتعالى نحسبه كذلك، وعندها 5 أطفال، فتقدم لي لحماية هذه المرأة وكفالتها. قال لا، هو لا يريد زوجة شهيد وعندها أطفال، بل يريد أن يقتنص البنات الصغيرات الجميلات من أجل، كما يزعم وهو يكذب والله يكذب، من أجل تسهيل المعاناة على إخواننا المسلمين هناك. ولقد حصل من بعض من يستحق أن يعاتب أن أخذ بنات صغيرات تزوجهن وبعد أسبوع أرجعها وطلقها، ثم قال بزعمه وهو عذر أقبح من ذنب، لما تزوجتها شعرت كأن سحرا أتاني أو عينا أتتني، فهل بالإمكان أن أخذ واحدة ثانية؟ عل الله أن يوفقني. ما أكذبك، ما أخدعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أترى أن يبتليك الله بظروف فتضطر إلى أن تقدم بناتك، عل الله عز وجل أن ييسر من يسرهن فتستغلهن بسبب هذه الظروف المرة التي مرت بهن؟ أنا أقول لا تتحدث في هذا الموضوع ولا مزاحا، عل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يبتليك. وإن كنت جادا تريد أن تتقي الله سبحانه وتعالى فإن الله سييسر أمرك داخل المخيمات أو خارج المخيمات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم سخرنا للخير وسخر الخير لنا. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أعذنا، اللهم أعذنا، اللهم أعذنا من أن نكون مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم وفقنا شعبا وحكومة إلى أن نكون مع إخواننا المستضعفين في شرق الأرض وفي غربها. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أرزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة الشر والسوء والنفاق والكذب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عجل فرحتنا بقتل الطغاة في كل مكان، عربا كانوا أو عجما. اللهم عجل فرحتنا بقتل الطغاة في كل مكان، عربا كانوا أو عجما. اللهم عجل فرحتنا بقتل الطغاة في كل مكان، عربا كانوا أو عجما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.